بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع الحفظ والحماية، وأسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالحديث الذي أحببت أن أقف معه في هذا اليوم هو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. هذا الحديث العظيم على وجازة ألفاظه وقلة مفرداته، إلا أنه يشتمل على مضامين كثيرة ومعاني عديدة، وتحته من المسائل والأحكام الشيء العظيم، كونه يتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما أنزل الله عز وجل عليه من الأمر بالصلاة تفصيلا واضحا بينا لا لبس فيه، ولذلك ربنا جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين، وهو صلى طوال حياته بالناس وأمرهم بأن يقتدوا به، ولذلك قال: صلوا. وصلوا هنا فعل أمر، صلوا فعل أمر، كما رأيتموني أصلي، والكاف هنا للتشبيه. ولذلك أولا لا بد لكل مسلم أن يعلم بأن الصلاة لا تصح إلا بإخلاص النية لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكل من صلى على غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلاته باطلة، ذلك أن الله جل وعلا جعل العبادة مقبولة إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص والمتابعة. الأمر الثاني، لا بد لكل مصل أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال. والصلاة لما نعرفها نقول بأنها هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذه الصلاة فهي مجموعة أفعال وأقوال. وهنا يجب على المسلم أن يتتبع الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى، الناس في واقع الأمر بالنسبة للصلاة والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أضرب. الضرب الأول يقيمونها إقامة على وفق هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، ويؤسفني أن أقول بأن هؤلاء هم القلة القليلة من الناس الذين يعتنون بالصلاة عناية يتشبهون فيها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثاني، أناس يصلون صلاة لكنها ناقصة، يأتون بالأركان ويأتون بالواجبات لكن يهملون السنن والمستحبات ويهملون آداب الصلاة، وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة والغالبية الساحقة، وهذا هو الموجود. ولذلك تجدهم يأتون مثلا بالسجود والركوع وبقراءة الفاتحة، لكن يهملون السنن والمستحبات الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي كان كثير من السلف يسهر إلى الفجر لأجل الوصول إلى هذه السنة من حيث ثبوتها أو عدم ثبوتها. والصنف الثالث من الناس، وللأسف هؤلاء ممن لا صلاة لهم، حينما يخلون بالأركان، حينما يخلون بالأركان فيصلون صلاة هكذا إلقاء لهذا الحمل والثقل عن الظهر. فمثلا تجدهم إذا ركعوا لا يركعون الركوع الشرعي، وإذا سجدوا لا يسجدون السجود الشرعي، وإذا قاموا في الصلاة قاموا قياما لا يدل على أنهم يصلون. وهؤلاء لا شك بأنهم على خطر عظيم، حيث إنهم صلوا وما صلوا، فليس كل من صلى صلاته مقبولة، وليس كل من صلى صلاته كاملة وتامة من حيث الأجر. فإخواني وأخواتي بارك الله فيكم، واجب على المسلم أن يعتني بهذه الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع. والصلاة هذه من أركان الإسلام، بل هي عمود الإسلام وركنه المتين، فتنبهوا لهذا واعتنوا بها وفرغوا شيئا من أوقاتكم لتعلم أحكام الصلاة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم في رضاه، وأن ييسر لنا ولكم الخير حيث كان. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الآن نصلي في البيوت، يقول بالنسبة لصلاة الفجر يبدأ وقتها من بعد الأذان، إلى أي وقت يجوز لنا أن نؤخر صلاة الفجر؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الفجر لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. أما وقت الابتداء فهو من طلوع الفجر الصادق، وعلامة الفجر الصادق في أيامنا هذه هو الأذان الذي يرفع، لأن الناس لا يمكنهم مع هذه الأضواء ومع الكهرباء أن يروا الفجر الصادق لصعوبته. وأما انتهاء وقت صلاة الفجر فيكون بطلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الصبح. ومن صلى فأدرك ركعة كاملة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس وأكمل صلاته فقد أدرك الصبح. أما من لم يدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد فاته الفجر، بمعنى يصلي قضاء وليس أداء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم نعم، أخ محمد تفضل.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك.
حبيت أشارك موقف حصل لي.
نعم،
أريد أستفسر من الشيخ جزاكم الله خير.
نعم،
الموقف أنه أحد أصدقائي كانت عنده ورقة معاملة انتهى منها، يعني خلاص الورقة يعني ما لها كان داعي. فكان فيها اسم من اسم الله عبد الله، يعني أنا ما أعتقد، فرأيته أنه يشطب اسم الله، قلت له ليش؟ قال لي عشان ما يقع هذه الورقة في يد صغير أو يد عامل يرميها في الزبالة، لأنه كما نعلم أن اسم الله أعظم وأجل أنه يرمى في المحملات وهالأشياء. فأريد تعلم الشيخ، يعني هل يعني يجوز، او يعني انه من في حل ثاني افضل من هالشيء انه يشطب على كلمه عبد الله او الله؟ يعني
ان شاء الله
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير بنتسرع على هالشيء
ان شاء الله. واضح، جزاك الله خير اخ محمد،
عشان نستفيد ونفيد غيرنا في هالشيء
ان شاء الله. ان شاء الله، جزاك الله خير اخ محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. تسمع ان شاء الله رد فعل الشيخ. اخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
حياكم الله. عليكم السلام.
بس بالنسبه للرجل الكلال اللي هو ليس له ولد،
نعم،
وله بنات، فهل يعني البنات ما ممكن تدعو للانسان عاجز توفى؟ يعني يحسب الولد بس فقط او
كيف السؤال؟
سؤال، ما ليس له بنت، لو ليس له ولد وتوفى ممكن البنت تدعو له؟ يعني الان هم بيركزوا على يقول لك الولد يدعو له، يعني ممكن تدعو
لل، تقصد حديث ولد الصالح يدعو له، هذا الحديث؟
نعم نعم
ان شاء الله.
هل البنت مشموله او هل بس الولد فقط؟ يعني
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا يا رب،
جزاك الله خير اخ عمر. نعم، عندي فضل الشيخ سؤال اخ محمد. يقول يعني احد اصدقائي كانت عندهم ورقه معامله وانتهى منها ويريد ان يتخلص منها، ويقول فيها اسم الله، فيقول بدأ يعني يشطب هذا الاسم ويمحيه حتى يقول لا تقع في يد أحد فيرمي في سلة المهملات. يقول هل هناك حل آخر أو هذا هو الحل الأفضل؟
الحمد لله، طبعا الواجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل ومما أمر الله عز وجل بتعظيمه، تعظيم أسمائه الحسنى، ولذلك قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قل جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والأسماء الله الحسنى، يقول جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولذلك مثل هذه الأسماء إذا كان مثلا البسملة أو اسم من أسماء الله وخشي الإنسان أن تلقى على الأرض أو ترمى في المزبلة أو تقع في يد إنسان قد لا يستعملها استعمالا محترما، فله أن يعدم هذه الورقة أو يعدم ما يتعلق بجهة الاسم بأي نوع من الأنواع التي تحافظ على هذه الشعيرة أو هذا الأمر. ومن ذلك مثلا حرق هذه الورقة، هذا أحد الحلول. الأمر الثاني تقطيعها من خلال خرامة الورق الآن الموجودة عند في المكاتب أو عند أغلب الناس بحيث أنها تعدم الكتابة. الأمر الثالث وضعها في إناء من الماء بحيث أن الكتابة تذهب وتنمحي. الأمر الآخر الشطب عليها مثل ما فعل الأخ بحيث أنه يعني يشطب عليها بالقلم حتى يذهب الاسم ولا يكون له وجود، وشيء من هذا القبيل. أو مسألة الدفن في مكان يعني نظيف ومحترم بحيث يعمق لها. والأمر واسع من حيث استعمال الطرق والوسائل التي يفنى بها هذا الاسم.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الأخ عمر، فضل الشيخ ذكر حديث أو ولد صالح يدعو له، يقول فضل الشيخ لماذا لم يذكر أو تذكر البنت؟
الحمد لله. أخي الفاضل، بالنسبة للولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلغة القرآن ولغة العرب على أن الولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. ولذلك في قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم دليل واضح وبرهان بين على أن المقصود بالولد هو الذكر والأنثى. وأيضا في لغة العرب وهي التي نزل بها القرآن أن الذكر يطلق عليه الابن ابن، وأما الأنثى فيطلق عليها البنت. أما إذا جاء لفظ الولد فهو يشمل الذكر والأنثى.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
دام فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعلى المستمعين إن شاء الله.
حياكم
الله. بارك الله فيك حضرة الشيخ. عندي بس استفسار من شقين. أول بخصوص جواز الطلاق، يعني إذا الزوجة ألحت على زوجها بالطلاق عدة مرات والرجل يعني متمسك في قراره أن هذه الأم واجبتها ومسؤولياتها الأولاد وتربيتهم وما إلى ذلك، فهي ملحة كل الإلحاح دائما بالطلاق، أنا بأطلق، أنا بعيش بروحي، أنا هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، من متطلباتها هي أن نسوي عملية جراحية في، وأنت عارف يعني بالعمليات التجميلية هذه اللي هو شفط الدهون والكلام هذا، هل هو واجب على الزوج أو لا؟ وبارك الله فيكم، هذا كان استفساري.
جزاك الله خير أخي سعيد، تسمع إن شاء الله الرد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال الأخ سعيد بالنسبة للطلاق، يقول فضل الشيخ إذا كانت الزوجة تريد الطلاق ومصرح على الطلاق والزوج لا يريد أن يطلق، يقول إن هذه يعني أم لأبنائي وهي تقوم بتربيتهم، وأيضا فضل الشيخ ذكر مسألة أن يعني قد يكون من أسباب طلبها للطلاق أنها تريد إجراء عملية تجميلية شفط للدهون، فيقول هل واجب على الزوج أن يعني فضل الشيخ يقول يعني يعطيها المال حتى تقوم بهذه العملية؟
الحمد لله، إذا كان المرأة طلبت الطلاق لكون الزوج رافض عملية شفط الدهون فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمثل هذا الغرض، ولا يجوز للزوج أن يتعنت في هذه القضية بحيث يمنعها أو لا يعطيها حتى ولو ترتب على ذلك طلاق، لأن مسألة شفط الدهون الأصل فيها الجواز والحل، إلا إذا يعني كانت التحاليل تشير إلى أنها ممكن تتعرض لوفاة، ممكن تتعرض لخطر، يعني بمعنى أن الأطباء لا ينصحونها، فنعم للزوج الحق أن يمنعها. أما إذا كان لا، هي تعاني من سمنة مفرطة وتريد إجراء العملية والزوج متعنت مع وجود الفحوصات الطبية والتقارير السليمة أن يمكن أنها تجري هذه من دون إشكالات، فأنا أنصح الزوج بأن يتعاون مع زوجته ولا يلجئها إلى مثل هذا الأمر، ولا يجعل للشيطان سبيل إليه وإليها في قضية التفريق بينه وبين زوجته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا معنا هذه المكالمة. نعم أخ طلال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، تفضل أخ طلال.
نريد نسأل بسماحة الشيخ يعني بعد ما نسلم عليكم نسلم عليه طبعا.
حياك الله يا أخي، يا مرحبا.
الله يبارك فيك. الآن كما تعرف يعني الصلاة بالبيوت يعني الفروض بنقوم فيها في البيوت، فبالنسبة للصلوات الجهرية صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب، هل يجهر فيها المسلم في البيت؟
نعم.
يعني هل هي واجبة بالجهر أم سرية عادية؟
نعم إن شاء الله. سؤال آخر اختلال.
شكرا شكرا.
جزاك الله خير، تسمع رد هذا الشيخ.
الله يعطيك.
الله يعافيك. نعم كلام أخرى. نعم نعم أخ مبارك تفضل.
ألو، الله يظل عليكم بالخير.
الله يبارك فيك، تفضل أخ مبارك.
الله يطول عمرك. استفسار، احنا أنا من يمكن 6 سنوات 7 سنوات
نعم
يعني نصوم العشر ذي الحجة، التسع
نعم
نصومها، ما درنا يعني كيف
إن شاء الله
من أول يوم لما
إلى اليوم التاسع. يوم عرفة.
يوم عرفة الحاج ما يصوم، ولكن العرب اللي يقولون
صحيح
كيف يعني أجرها وكيف.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ مبارك، تسمع إن شاء الله الرد فضل الشيخ. نعم نجد الشيخ سؤال أخ طلال بالنسبة للصلاة، يقول في البيوت، يقول بالنسبة للصلوات الجهرية، يقول هل نجهر في الصلوات الجهرية أو نسر؟
الحمد لله، بالنسبة للصلوات الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر يجهر بها المصلي سواء صلاها في المسجد أو صلاها في البيت، ومعلوم بأن صلاة المساجد الإمام هو الذي يجهر والمأموم يؤمن خلفه، وأما إذا صلى الشخص منفردا في المسجد أو في البيت أو صلى إماما في البيت بآله فإنه يجهر بهذا، هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
البعض الشيخ يشكل عليه مسألة أنه يصلي الظهر يوم الجمعة، هل يجهر أو لا يجهر؟
الحمد لله لا، بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة لا يجهر، لأنه الآن صلى ظهرا ولم يصلي جمعة، وصلاة الظهر سرية بخلاف صلاة الجمعة، فهو يصلي 4 ركعات وهذه صلاة الظهر لا يجهر فيها وإنما يسر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ مبارك يقول من 6 سنوات أو 7 سنوات يقول أنا مواظب على صيام 9 يعني ذي الحجة، من اليوم الأول من ذي الحجة أصوم إلى يوم عرفة، فيريد منكم فضيلة الشيخ بيان فضل هذه الأيام.
الحمد لله أخي الفاضل، بارك الله فيك وتقبل الله منك وزادك حرصا، فما تقوم به إنما هو عمل صالح طيب، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10، يعني 10 ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك خلف فاضل هذا العمل الذي تقوم فيه من أجل الأعمال، والصيام من أفضل الأعمال، الصيام من أفضل الأعمال وما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فصومك لهذه الأيام 9 لا شك بأنه يدخل ضمن هذا الحديث العظيم ما من أيام العمل الصالح، وهذا من العمل الصالح. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل يجوز الصلاة بكمام الوجه مع يقول الشرح الوافي؟
الحمد لله، بالنسبة للرجل إذا أراد أن يصلي خاصة مع هذه الأوقات وفي هذه الأزمنة فنعم يلبس الكمام، لأن هناك إرشادات صحية وتوجيهات طبية على أن يلبس الكمام، فلا حرج عليه في أن يلبس الكمام في الصلاة وخارج الصلاة وهو في طريقه إلى الصلاة، سواء كان في المسجد أو في البيت، كل هذا مشروع وجائز ولله الحمد والمنة. والتفصيل ليس هناك تفصيل، يعني ما التفصيل في هذا؟ إذا وضع الكمام على وجهه غطى أنفه وفمه يصلي، سواء في حال القيام في حال الركوع في حال السجود، فليس عليه شيء في هذا ولله الحمد والمنة. طبعا هو الأصل الكراهة، الأصل تعمد الرجل ذلك فيكون مكروها، لكن ما دام وجد مثل هذه الأسباب مثل هذه الدواعي فلا حرج في ذلك.
بعض الشيخ يعني يشكل عليه مسألة أن الأنف يكون مغطى بالكمام لا يسجد على أنفه.
الحمد لله هو يسجد على أنفه، لكن يسجد على أنفه بهذا الغطاء، فليس شرطا أن يكون الأنف يباشر الأرض أو الجبهة تباشر الأرض، بدليل أنه الآن يسجد على سجادة وعلى فرشة وعلى كذا ما باشر الأرض، فالكمام مثل السجادة التي يسجد عليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للأذكار التي تخرج من الإنسان عفوية من غير قصد هل يؤجر عليها المسلم؟
الحمد لله، طبعا الأذكار من حيث الأجر والثواب على مراتب، على مراتب، المرتبة الأولى وهي الأعلى والأكمل أن يكون هناك مواطأة بين القلب وبين اللسان، فهو يذكر الله عز وجل ويستشعر معنى الذكر ويكون القلب حاضرا، فإذا قال سبحان الله استشعر معنى ذلك، إذا قال الحمد لله استشعر معنى ذلك، إذا قال لا إله إلا الله، هكذا، هذا من أعظم الأعمال ومن أجلها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية هو ذكر القلب، أن يكون هناك ذكر في القلب من دون تحريك اللسان، وهذه مرتبة طيبة، وذلك أن يكون الإنسان يستشعر في قلبه وفي صدره هذه الأذكار وهذه المعاني، هذا لا شك بأنها أيضا شيء عظيم. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قال الله تعالى: ما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منهم. المرتبة الثالثة ذكر اللسان، وهو أن يحرك اللسان فقط من دون استشعار، هذه أجر عليه، لأنه يقود إلى مواطأة القلب في المآلات، في مآلات الأمر. لكن أفضل الذكر هو ما واطأ القلب واللسان.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على هالبرنامج الطيب.
الله يبارك فيك ويحفظك
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أنا طالع منك بستفسر من عند الشيخ بخصوص، أنا عندي مبلغ من المال حطنا في البنك، والمبلغ هذا أنا أساسا كنت أبني فيه بيت وحال عليه الحول، هل تجود عليه الزكاة المبلغ هذا؟
إن شاء الله.
طبعا أنا ما عندي مثلا، أنا معتمد فقط على راتبي وعندي المبلغ هذا، ما عندي مثلا كبتقولني تاجر أو عندي مثلا مدخول لي ثاني غير الراتب فقط.
إن شاء الله.
يلا مشكور.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد الشيخ. نعم. يفضل الشيخ للسؤال. أخ عبد الله يقول عنده مبلغ من المال في البنك، ويقول أريد أن أبني بهذا المبلغ منزل، فيقول المبلغ هذا حال عليه الحول، ويقول قد بلغ النصاب، هل تجب فيه الزكاة؟ ويقول ليس عندي دخل غير راتبي، وهذا المبلغ الذي فيه ادخرته في البنك.
الحمد لله، نعم يجب فيه الزكاة. أي مبلغ جمعه الإنسان لأجل بناء بيت أو شراء سيارة أو زواج أو أي شيء آخر، ولم يستثمر، يعني لم يحصل على هذا الشيء وحال عليه الحول، نعم تجب فيه الزكاة، لأن هذا المبلغ قابل للنماء. هذا المبلغ لو أنه شغله مثلا اشتغل وأتى له بربح، ولذلك تجب عليك فيه الزكاة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: ما حكم من يقول في أثناء الصلاة يأتي الكثير يقول من الوساوس، فيريد فضل الشيخ منكم ما النصيحة وكيف يتصرف في هذا الحال؟
الحمد لله، شكى عثمان بن أبي العاص إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يلبس عليه الشيطان صلاته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. هذا هو الأمر الأول. إذن وأنت في الصلاة تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الثاني أن يدخل عن يساره ثلاثا، يعني تميل رأسك إلى جهة قدميك من جهة الشمال اليسار، ثم تدخل ثلاثا، فإن هذا بإذن الله جل وعلا مخزن للشيطان ومذهب لكيده ومكره وشره، وتلتفت إلى صلاتك وتحرص عليها، خاصة وأنك تصلي بعيدا عن المشوشات والمشغلات والأشياء التي تصرفك إلى غير الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: مسح جزء من الشعر وليس يقول الشعر كاملة في الوضوء، هل يجزئ؟
الحمد لله، مسألة المسح الرأس كاملا أو بعض الرأس مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجزي مسح بعض الرأس، لأنهم ذهبوا إلى أن الباء تبعيضية، وهي الواردة في قول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا تبعيضية يعني ببعض رؤوسكم، واختلفوا في المقدار، فمنهم من ذهب إلى الربع، ومنهم من ذهب إلى الثلث، ومنهم من ذهب إلى ثلاث أصابع، والكلام في هذا طويل. والقول الثاني قالوا لا، وإنما يمسح الرأس كله، والباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض، وهذا القول هو الراجح، ومما يعني يؤكد رجحان هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه مسح بعض الرأس، وإنما كان يمسح الرأس كاملا. وما ورد بأنه مسح الناصية إنما كان لأنه كان لابسا العمامة، فهو مسح ما ظهر من الرأس ثم أكمل على العمامة، أكمل على العمامة، فليس فيه دليل على الاقتصار على بعض الرأس، وإنما المقصود أن يمسح الإنسان رأسه، ولذلك يدبر ويقبل أو يقبل ويدبر حتى يعمم مسح الرأس كاملا.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أصلي في المنزل مع ولدي وبنتي هل نعمل 3 صفوف، أو يقول كيف يقفون معي في الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا صلى في بيته فينظر، فإن كان يصلي بذكور وإناث فيكون الترتيب كالتالي: إن كان ذكرا واحدا فيقف عن يمينه، والنساء يقفن وراء الإمام، وإن كان أكثر من ذكر 2 فأكثر فإنهم يقفون خلفه والنساء وراءه. والقاعدة أن النساء دائما يكن في الخلف، سواء كان الإمام لوحده أو كان هناك ذكر آخر عن يمينه، أو كان هناك أكثر من ذكر بحيث يشكلون صفا أولا، يكون النساء وراء الذكور.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الزوجة التي تمنع زوجها من الزواج بالزوجة الثانية وتهدده بالطلاق؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالله جل وعلا أباح للزوج أن يعدد 2 و3 و4، فحد الرجل الحر 4، لا يجوز له أن يزيد على ذلك. المسألة الأخرى: إن اشترطت عليه المرأة في العقد على أن لا يتزوج عليها، فمن أهل العلم يقول نعم يجب عليه أن يلتزم بهذا الشرط إذا قبل به، وللمرأة الخيار إذا لم يفي بهذا الشرط. أما إذا لم تشترط عليه في العقد ثم أراد الزوج أن يتزوج، فليس لها الحق في أن تمنعه إلا إذا ظلمها أو جار عليها، أو مثلا لم يعدل بينها وبين الأخرى. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، نعم جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، بمعنى حتى تكون تنفرد بالزوج، حتى تنفرد بالزوج. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن هذا وشدد في هذا صلى الله عليه وسلم، فليس للمرأة الحق، لكن لها الحق أن تطلب إذا تضررت، بحيث أنه لا يعطيها الحقوق والواجبات التي لها، لها الحق في أن تطلب. أما هكذا الأمور مستقيمة وليس هناك ثم ما يعني يدعو إلى هذا، فيخشى عليها أن يعاقبها الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فالشيخ يقول: إذا وقف ولدي بجنبي وقفت يقول البنت من الخلف ستكون منفردة خلف الصف.
الحمد لله، نعم يجوز للمرأة أن تصلي منفردة خلف الصف، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لفذ وفي لفظ لمنفرد خلف الصف، إنما يقصد به الرجل. أما المرأة فيجوز لها أن تصلي ولو كانت لوحدها خلف الصف، وقد حدث هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى بأنس واليتيم وكانوا خلفه، قال والعجوز وراءنا، الجدة يعني كانت وراءهم لوحدها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ عبد الله، تفضل.
بس عندي سؤال فضل الشيخ.
نعم تفضل.
أنا بس كنت في العين وبداوم في دبي.
نعم.
ويعني كنت بكسر لما نجي دبي.
نعم.
والحين بعد قرار الحظر هذا بقيت موجود على طول في دبي. فأنا بسأل فضيلة الشيخ، هل أنا الحين علي إنه أكمل صلاتي عادي ولا أواصل في القصر؟ لأنه الحين أنا يعني ما أقدر أرجع العين، كنت برجع في العادة. ففي الوقت بقرار الحظر هذا موجودين في دبي على طول يعني.
إن شاء الله.
فبسأل فضيلة الشيخ في الموضوع هذا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي عبد الله، تسمع رد فضيلة الشيخ، حياك الله. نعم. فضيلة الشيخ الأخ عبد الله يقول إنه يسكن في العين ويعمل في دبي. يقول كنت يعني عندما أتي إلى دبي في مكان العمل يقول أقصر الصلاة بعد الحظر، يقول الآن أنا موجود دائما في دبي، فيقول هل أواصل وأقصر دائما أو أتم الصلاة؟
الحمد لله، الأصل أخي الفاضل أنك لا تقصر لما كنت في السابق. بالنسبة للقصر الأصل بالنسبة للأخ السائل لما كان يقول هو يسكن العين ويداوم في دبي، فدوامه في 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 دبي لا يسوغ له القصر. لماذا؟ لأن هذه إقامة ثانية له في مكان العمل، لأنه على الدوام والاستمرار، على الدوام والاستمرار. أما الآن كونه الآن أصبح محجوز، فأنا أنصحه بأن لا يقصر خروجا من الخلاف، وإنما يصلي الصلاة تامة، لأنه مقيم الآن وما يدري متى المدة التي يؤذن له بالرجوع فيها إلى العين. فأنا أنصحك أخي الفاضل بأن تصلي كل صلاة في وقتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لبس الطاقية والعمامة هل فرض أو يقول سنة في الصلاة، وهل يجوز الصلاة بدون وضع شيء على الرأس؟
الحمد لله. بالنسبة للصلاة يقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود عند كل صلاة، ويأخذ الإنسان زينته الكاملة التامة، فمن حيث يعني اللي تعارف عليه الناس في استقبال الضيوف في مواجهة الآخرين. ولذلك ليس شرطا أن يغطي الرجل رأسه في الصلاة، لا بلبس الطاقية ولا العمامة ولا الغترة ولا الشماغ، لكن هذا من كمال الزينة، هذا من كمال الزينة. فأنت هذه الزينة التي تتزين بها للناس الله أحق أن تتجمل له في صلاتك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم أخرات فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أخرات، فضل.
السؤالي باختصار، أنا كنت دخلت شراكة في شهر 12 زين، وعلى أساس أن خلاص بنستمر في هذه الشراكة، ولكن يعني بسبب الإخلال في الشروط اللي من البداية كنا متفقين عليها طلعت أنا من الشراكة. فالمبلغ اللي أنا دفعته في الشراكة كان تقريبا 100,000، ورجع لي المبلغ بعد تقريبا شهرين أو 3 شهور. ففي وقت الزكاة هل كان المفروض أني أطلع زكاة عن هذا المبلغ ولا لا؟
دخلت شراكة مع شخص.
نعم.
ودفعت تقول 100,000 درهم، بعد ذلك نعم. رجعت يقول تركت الشركة؟
نعم، صار في إخلال في شروط الشراكة، طلعت من الشراكة واسترجعت المبلغ كامل.
استرجعت. نعم
نعم.
أنا
موضوع الزكاة
تسأل يعني. عن الزكاة، هل في نعم. زكاة وليس في زكاة؟
نعم، هل هذا المبلغ 100,000 المفروض أني أطلع عنه زكاة ولا لا؟ لأن أنا ما طلعت عنه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رائد، الله يحفظك. الشيخ سؤال أخراد يقول أنه دخل في شراكة مع الشخص، يقول بعد الإخلال بالشروط، يقول خرجت من هذه الشركة ويقول استرجعت المبلغ، المبلغ يقول 100,000 درهم، فيسأل الشيخ عن زكاة هذا المبلغ، يقول لم أخرج زكاة هذا المبلغ، هل فيه زكاة؟ هل أخرج مرة أخرى؟ وبالنسبة للشيخ يعني الحول ينقطع إذا دخل مثلا في شراكة، ينقطع الحول يبدأ حول جديد؟
الحمد لله، المسألة تختلف باختلاف طبيعة الشراكة. فإذا كانت كان المبلغ أدخل في شراكة استثمارية بحيث أن المبلغ تحول إلى شيء استثماري، هذا ليس فيه الزكاة وإنما الزكاة على الأرباح. فإذا فضلت الشركة وعاد إليه المبلغ يستقبل حول جديد. أما إذا كانت الشراكة لا، مثلا في أسهم يقلبونها في السوق ويضاربون مثلا، أو عروض تجارة يعني فيها عرض وبيع وشراء وشيء من هذا القبيل، نعم، فلو فضت الشراكة يزكي هذا المال إذا كان قد مر عليه حولا كاملا.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم صلاة رجلين بجانب الإمام؟
الحمد لله، الأصل المنع، وإنما إنما يصلي الاثنين فأكثر خلف الإمام، إلا إذا لا يوجد مكان خلف الإمام بحيث كان المكان ضيق مثلا، فيصلون عن يمينه، يصلون عن يمين. أما إذا كان المكان واسع فلا، وإنما يصلون خلفه.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما الفرق بين ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وما يكتبه الله عز وجل عندما يكون الجنين في بطن أمه، وما يكتبه الله تعالى في ليلة القدر؟ يقول ما الفرق بين هذه الثلاث؟
الحمد لله، هذه تسمى الأول القدر السابق الذي لا يتغير ولا يتبدل، لأن الله جل وعلا قال إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فاللوح المحفوظ هو الذي فيه القدر، فيه سر الله عز وجل الذي لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك ما يقدره الله عز وجل في الجنين في بطن أمه هذا التقدير العمري ببعثة الملك، ويكتب له أجله ورزقه شقي أو سعيد، هذا وهو مما يكون في الحوض يكون في اللوح المحفوظ، فيخبر الله عز وجل الملك بما في اللوح المحفوظ فيكتب ويقدر هذا. وكذلك ما يكون في ليلة القدر إنما هو من اللوح المحفوظ، فالمرجع إلى القدر السابق، لكن هذا التفصيل مما ينزله الله عز وجل فيطلع عليه الملك أو يطلع عليه النبي المرسل.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فالشيخ ما حكم تجمع الناس بعد موت أحدهم لقراءة القرآن، وذلك يقول بقراءة 30 جزء، كل شخص مثلا يقرأ جزء أو شخص واحد يقرأ جميع الأجزاء ووهب هذا الأجر للميت؟
الحمد لله، هذه الطريقة هي عبادة من العبادات ولا بد فيها من الدليل، لأن طريقة قراءة القرآن أو قراءة القرآن هي تعبد تقرب إلى الله عز وجل. فننظر، فإن كان هناك دليل أخذنا بها، وإن لم يكن هناك دليل فلا يجوز العمل بها. فهذا كتاب الله عز وجل ليس فيه شيء من هذا، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دواوين السنة كلها لا يوجد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو بفعله أو بتقريره أيضا التي هي تمثل النوع الثالث من أنواع السنة، أنهم كانوا يجتمعون بعد وفاة الميت فيقرؤون القرآن سواء بصوت جماعي أو بتناوب أو بشيء من هذا القبيل، ولم يفعل ذلك الصحابة الكرام الذين هم أدرى بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبمقصوده، ولذلك ما فعل أحد هذا من الصحابة الكرام الذين أمرنا أيضا باتباعهم والأخذ من دلهم وهديهم، وكذلك لم يقل بهذا أحد من الأئمة المتبوعين، وإن كان هناك من يذهب إلى أنه يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن، لكن بهذه الصورة لم يقل بها أحد. وأيضا القول الراجح بأنه لا يهدى ثواب القراءة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى ذلك ولا دل عليه، مع توفر الدواعي ووجود السؤال، إلا أنه دل على الدعاء ودل على الصدق.
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الصلاح ذات البين إذا يقول يعني تلفظ بكلام غير الواقع، هل يعني يكون من الكذب وهل عليه إثم في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لإصلاح ذات البين يجوز الكذب لأجل الإنماء والإصلاح. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في ثلاثة، وذكر منها إصلاح ذات البين. والمعنى الكذب الذي لا يقود إلى مفسدة وإنما يقود إلى مصلحة، ومثاله أن يقول الرجل للطرف الآخر فلان يحبك وهو لا يحبه، فلان يرغب في الصلح معك وهو لا يرغب في الصلح معه، فلان مثلا يتمنى لو أنه ما دخل في مثل هذه الأشياء، والواقع أنه خلاف ذلك. ثم يأتي الطرف الآخر فيرطب الأجواء ويردم الهوة التي بينهما ويقرب المسافة التي حصلت بسبب هذه الأشكال، هذا مما امتدحته الشريعة، وإن كان مفسدة لكنه يقود إلى مصلحة راجح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عندما آتي بأذكار الصباح أو المساء أقطعها في بعض الأحيان، أقول باتصال هاتفي أو غيره، فيقول هل علي إثم أو أن الأمر جائز؟
الحمد لله، الأصل الجواز والحل، لكن الأفضل للإنسان أن يتفرغ لعبادته وطاعته، لكن إن حصل ما يدعو إلى يعني الرد مثلا أو شيء من هذا القبيل، إلا يعني إذا كان الرجل يعتقد أنه لا يتأجل، ما في حرج لو رد وأكمل بعد ذلك الأذكار والأدعية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هي الوسيلة التي وردت في السنة كما في الدعاء الذي يكون بعد الأذان؟
الحمد لله، الوسيلة الواردة في هذا الدعاء هي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هي الشفاعة، هي موضوع الشفاعة، الشفاعة العظمى والكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لما يشفع عند ربه ببدء الحساب والإذن ببدء حساب الخلائق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ هل نوح عليه السلام هو بنفسه صنع السفينة أو كان معه من آمن معه؟
الحمد لله، طبعا الخطاب القرآني غالبا ما يطوي، ولما كان العنصر الأساس في قصة في موضوع نوح هو نوح عليه السلام، فجاء التنبيه عليه ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ، لكن هذا لا يعني بأن لا أحد يساعده، فليس بمقدور شخص واحد أن يصنع سفينة إلا إذا كان بمعجزة من الله. والآيات سياق الآيات يشير إلى أن نوح باشر ذلك بنفسه، فهي ليست معجزة نزلت السفينة من السماء أو هكذا وجدت في لمح بصر، لا، ويصنع، والصناعة فيها يعني فيها عمل ومفاعلة وجهد، فطبيعي جدا أن يكون هناك من أتباعه ومن أهله من يساعده في صنع السفينة، في صنع السفينة، لأن هذا من جملة الأسباب. وهذه طريقة القرآن في التركيز على ركن القصة والعنصر الأساس في القصة وإخفاء العناصر الأخرى، يفهم بالسياق العام الذي يدرك بمقدمات العقول.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. نشكر في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.